5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض، نتعرف معا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أحد محاوره اليوم الاستثمارات الأجنبية في تطوير الصناعة النفطية في العراق. ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع الصحافة الرياضية في العراق تنتخب هيئة إدارية جديدة، دعوة لإعطاء الشباب الدور في حكومة إقليم كردستان الجديدة. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة الزميلة فريال حسين برنامج أجيال. اليوم يأخذنا روائج الصيني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى. كما سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الكاتب والشاعر العراقي هاني عاشور. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق وأبرز القضايا التي نوقشت في مجلس النواب العراقي خلال جلسة الأربعاء. كما سنتعرف على لوائح وضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعت من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، والأزمة الجديدة التي أثيرت بسبب مشروع قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2010. هذا بالإضافة إلى تقارير خدمية وثقافية ورياضية تأتيكم ضمن متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومحوره الرئيسي اليوم: الاستثمارات الأجنبية في تطوير الصناعة النفطية العراقية، وقع العراق رسميا الثلاثاء اتفاقا كبيرا أمده 20 عاما مع 2 من الشركات النفطية العالمية لتطوير حقل الرميل العملاق في جنوب البلاد، الاتفاق الأول من نوعه منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، أبرم مع ائتلاف لشركتي النفط البريطانية بي بي والنفط الوطنية الصينية سي أم بي سي لزيادة السعة الإنتاجية لواحد من أكبر الحقول النفطية في العالم، والذي يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 17 مليار و800 مليون برميل. ولتقدير أهمية هذا الحقل، يشير خبراء إلى أن هذه الاحتياطيات لوحدها هي أكبر من تلك التي تمتلكها الجزائر. معروف أن الإنتاج الحالي للحقل يبلغ نحو 1 مليون برميل يوميا، ولكن الشركتين العالميتين تخططان لزيادته إلى نحو 2,800,000 برميل يوميا في غضون 6 سنوات. وعقد الرميل هو الوحيد الذي حصل على موافقة الحكومة العراقية بين 6 عقود للنفط وعقدين للغاز، جرى طرحهما في جولة التراخيص الأولى التي أطلقتها وزارة النفط في نهاية حزيران الماضي، إذ أحجمت شركات عالمية أخرى عن المشاركة بفعل الشروط القاسية للعقود. وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ذكر الثلاثاء أن إجمالي استثمارات شركة النفط البريطانية الأمريكية وشركته الصينية في حقل الرميلة سيصل إلى 50 مليار دولار، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة بي بي توني هيوارد قدر حجم الاستثمارات طوال مدة العقد البالغة 20 عاما بمبلغ 15 مليار دولار. ونقل بيان للشركة البريطانية هذا الرقم بحسب ما أفادت رويترز التي استفسرت من الشهرستاني عن سبب التضارب في الرقمين، فأوضح أن الاستثمار الإجمالي بالمشروع هو 25 مليار دولار كتكلفة استثمارية و25 مليار دولار كتكاليف تشغيلية في فترة تطوير الحقل. يشار إلى أن عقد تطوير الرميلة هو الأول بين عدة عقود يتوقع أن يبرمها العراق خلال الفترة المقبلة في إطار مساع للارتفاع من المركز 11 إلى المركز 3 بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. وفي المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد عن توقيع عقد حقل الرميلة، نستمع إلى تصريحات لوزير النفط العراقي ومسؤولي الشركتين العالميتين إضافة إلى الناطق باسم وزارة النفط.
مع توجهات وزارة النفط العراقية لتطوير الحقول النفطية بواسطة الاستثمارات الأجنبية، وقعت وزارة النفط ممثلة بشركة نفط الجنوب العقد النهائي مع شركة بي بي البريطانية وسي ان بي سي الصينية لتطوير حقلي الرميل الشمالي والجنوبي. كما قال وزير النفط حسين الشهرستاني لإذاعة العراق الحر:
تم توقيع عقد لتطوير أكبر حقل عراقي ولعله من أكبر الحقول في العالم، حقل الرميلة الشمالي والجنوبي، لزيادة الإنتاج من المستويات الحالية البالغة حوالي مليون برميل باليوم إلى 2,850,000 برميل باليوم خلال السنوات الستة القادمة فقط، وذلك باستثمار يبلغ 50 مليار دولار ستستثمره ائتلاف شركتين من أكبر الشركات النفطية في العالم، شركة بي بي البريطانية وبترو تشاينا الصينية. وقد حضر لحفل التوقيع ممثلا لهاتين الشركتين رؤساء هذه الشركات.
من جانبه أكد رئيس شركة بي بي البريطانية توني هيوارد أن شركة بي بي بالتعاون مع شركة سي ان بي سي الصينية ستحقق إنتاجا نفطي من حقل الرميل الشمالي والجنوبي يبلغ 2,800,000 برميل يوميا.
We're looking forward to working with our partners.
سنعمل مع شركة CNBC الصينية على تطوير حقل الرميل الشمالي والجنوبي وزيادة الإنتاج 1,800,000 برميل ليصبح إنتاج الحقلين 2,800,000 برميل يوميا، وسنستثمر مبلغ قدره 50 مليار دولار في تطوير الحقلين.
For BP, and we're very pleased to be here and participating.
فيما أوضح رئيس شركة CNPC الصينية جيانغ جيمن أن ثلاث شركات ستعمل على تطوير حقلي الرميل الشمالي والجنوبي.
هذه المرة الثانية التي أزور فيها العراق، كانت المرة الأولى عندما شاركت في جولة التراخيص الأولى، ووقعت حاليا عقدا مع وزارة النفط العراقية لتطوير حقلي الرميل الشمالي والجنوبي، حيث سنعمل على الارتقاء بالصناعة النفطية إلى مستوى ما موجود في دول العالم، إذ سنقوم بنصب وحدات إنتاج كل وحدة تنتج 40,000 برميل يوميا، وسنصل في عام 2011 إلى إنتاج الذروة والذي يبلغ 2,800,000 برميل يوميا، وسيكون العمل مقسما بين شركتنا وشركة بي بي البريطانية وسي أو سي العراقية وفق النسب المحددة في العقد، والتي تتوزع بين 25% للشركة العراقية و 27% لشركة CNPC و 38% لشركة BP البريطانية. في الوقت ذاته كشف الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد عن توقيع عقد تطوير حقل الزبير مع الشركات المتقدمة لاستثماره بالأحرف الأولى، حيث قال لإذاعة العراق الحر:
عقد الزبير تم توقيع بالأحرف الأولى مع شركة إيني الإيطالية والشركات المؤتلفة معها، و تم إحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وبالتأكيد سوف نحدد الاحتفال باليوم، يعني الاحتفال بالتوقيع الرسمي لهذا العقد، ونأمل أن يكون خلال الأيام القريبة المقبلة إن شاء الله.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني إن المفاوضات مستمرة مع ائتلاف الشركات المتقدمة لاستثمار حقل غرب القرن النفطي المرحلة الأولى، وسيتم توقيع العقد بالأحرف الأولى. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى في محور الاستثمارات الأجنبية لتطوير الحقول النفطية العراقية على خلفية الاتفاق الكبير مع ائتلاف الشركتين البريطانية والصينية لتطوير حقل الرميلة، وما أكده وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لإذاعة العراق الحر بأن محادثات تتواصل مع ائتلاف آخر لتطوير حقل غرب القرنة. كما أشارت التصريحات الرسمية الأخيرة إلى مفاوضات لإبرام عقود أخرى، بينها اتفاق تطوير حقل الزبير والذي وقعت الحكومة العراقية عليه بالأحرف الأولى مع شركات إيني الإيطالية وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية وكوغاز الكورية الجنوبية الاثنين. إلى ذلك تجري وزارة النفط العراقية محادثات مع شركات عالمية كبيرة أخرى، بينها رويال داتشل الهولندية وأكسون موبيل الأمريكية ولوك أويل الروسية ونيبون أويل كورب اليابانية. ومن المقرر أن تطلق جولة التراخيص الثانية لعشرة حقول نفطية بحاجة ماسة إلى التطوير يومي 11 و12 من كانون الأول المقبل، وذلك في إطار خطط وزارة النفط لرفع القدرات الإنتاجية العراقية. وفي هذا الصدد نقل عن مسؤولين القول إن الإنتاج العراقي سيصل خلال السنوات الست المقبلة إلى 7 ملايين برميل يوميا، ليصبح العراق في طليعة الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم. يذكر أن الإنتاج النفطي الحالي يبلغ نحو 2,400,000 برميل يوميا، يصدر منها نحو 1,800,000 برميل، فيما يحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وإيران من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد مع 115 مليار برميل. وفي تحليله لأهمية خطط استثمار الحقول النفطية في ضوء الاتفاق الأخير مع ائتلاف الشركتين البريطانية والصينية، قال الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن لإذاعة العراق الحر الأربعاء:
طبعا الهدف من وراء كل هذا هو تنمية أو الصعود بالإنتاج النفط العراقي، لأن النفط طبعا جدا مهم وهو عماد الاقتصاد العراقي بالوقت الحاضر. فأي خطوة باتجاه استغلال الحقول وزيادة الإنتاج هي خطوة مرحب بها، ولكن كيف؟ المهم أنه كل شيء يحصل هو لصالح الشعب العراقي، لصالح الشعب العراقي، أنا أؤكد على هذا الشيء. ولكن لننظر الآن إلى ما يجري، هل هو حقا في صالح الشعب العراقي؟ طبعا نحن نريد أن نرفع الإنتاج إلى 6 ملايين أو 8 ملايين برميل يوميا، وهذا هو الهدف المعقول. ولكن عندما ننظر إلى ما يجري الآن نجد أن الحقول كلها فجأة واحدة ودفعة واحدة تعرض على الشركات، وفي حال الاتفاق عليها والارتفاع بالإنتاج لكل الحقول هذه سيقوم العراق بإنتاج حوالي 12 مليون برميل، حتى كما صرح الوزير، يوميا خلال 5 أو 6 سنوات، وهذا طبعا سيطوي على السوق، يدمر السوق بالمستقبل. أن السعة الإنتاجية للعراق ستصبح 12 مليون برميل، وعندك هناك المملكة العربية السعودية ربما في ذلك الوقت سيكون سعة الإنتاجية 14 مليون برميل، وكذلك إيران تصعد إلى 5 أو 6، وكذلك الإمارات العربية، وكذلك الكويت. فأين سيذهب هذا الإنتاج؟ طبعا هو تحطيم للسوق، ستنزل الأسعار إلى 10 دولارات. فلازم المسؤولين هنا في العراق وفي غير مكان لازم يفكرون في هذا الأمر، لا نريد تدمير السوق العالمية وبعدين نحن نبيع النفط ربما 10 ملايين برميل يوميا ولكن بعشر القيمة.
وأضاف خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف:
في حزيران الماضي، في 30 حزيران صحيح، كانت هناك دورة التراخيص الأولى ولم وتقدمت الشركات بأسعار ربما هي معقولة من جانبها، ولكن الوزارة أصرت على أن بالنسبة للروميلة أن لا تقبل إلا بدولارين للبرميل واحد المضاف، وقبلت هذا الشرط شركة بي بي فقط ومعها سي ام بي سي الصينية، فنزلت من 3.99 فيني أو من بالحقيقة من 4 دولارات إلى دولارين خلال نصف ساعة. يعني تصور كيف يمكن لهذه الشركة أن تحقق أرباح وهي تنزل إلى النصف؟ هل هناك تفاهم مسبق أو أنه الشركة هي تعرف ماذا يجري؟ فالنتيجة كالآتي: الشركة قبلت، ولكن انظر إلى رئيس الشركة خلال الأسبوعين الماضيين هناك في لندن، أو بالأحرى هنا في لندن عندما كان مؤتمر النفط والمال، ماذا قال أمام الجمهور أمام المستمعين في محاضرته؟ قال أننا سنحقق أرباح مقدارها بين 15 إلى 20%، هذا العائد. فكيف تحقق شركة بي بي عائد بمقدار بهذا المقدار ولو ربما 20% وأكثر على سعر أو سعر أو الفي أو العمولة دولار للبرميل واحد المضاف؟
وفي رده على سؤال في شأن قانونية العقود التي يتوقع أن تبرم في غياب قانون النفط والغاز الجديد، قال زيني:
يعني كان الأولى أن يكون هناك قانون تجري بظله كل هذه العقود، مع الأسف الشديد القانون لم يرى النور، والسبب في ذلك هو تقاعس البرلمان والمناوشات اللا نهاية لها بين الأطراف هناك، وسبب هذا الشيء هو المحاصصة طبعا، وكل حزب بما لديهم فرحون.
كان هذا خبير النفط والاقتصاد العراقي في مركز الطاقة العالمية الدكتور محمد علي زيني متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أعطنا التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مرنا بكم حمد وإحنا بقصام وسمع
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى محافظة النجف، حيث استحدثت كوادر قسم الحاسبة في جامعة الكوفة آلية معلوماتية جديدة خاصة بطلبة كليات الجامعة، أطلق عليها اسم نظام SIS، وقد جرى تطبيق هذه الآلية للمرة الأولى في كلية الهندسة، وهو مصمم بشكل عام وشامل لكل كليات الجامعات، ويتولى ربط أقسام شؤون الطلبة في الكليات مع رئاسة الجامعة. تفاصيل أوفى عن نظام الـ SIS في جامعة الكوفة مع مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري.
استحدثت جامعة الكوفة نظاما معلوماتيا جديدا يطلق عليه اسم SIS. يقوم النظام بإدخال معلومات الطلبة المقبولين في الكليات على أجهزة الحاسوب، وتبقى تلك المعلومات ثابتة مع الطالب عبر مراحل دراسته في الجامعة دون اللجوء إلى الملفات. مدير إعلام جامعة الكوفة علي الرواف أشار إلى أن هذا النظام تم ابتكاره بجهود ذاتية من قبل كوادر قسم الحاسوب في الجامعة، الغرض منه تذليل الصعوبات التي يواجهها موظفو أقسام التسجيل في كليات الجامعة أثناء تسجيل الطلبة الجدد مع بداية الموسم الدراسي من كل عام.
سعى جامعة الكوفة إلى اعتماد الجودة في عملها، ومن خلال ذلك قام مركز الحاسبة الإلكترونية في جامعة الكوفة بإنشاء نظام للتسجيل الإلكتروني في الجامعة. طبعا اعتمد هذا على قدرات الأساتذة الموجودين في قسم الحاسبة في جامعة الكوفة، وهذا النظام هو لتسهيل مهمة الطالب في عملية التسجيل، وإن شاء الله يتطور هذا النظام لأن تربط جميع الكليات بشبكة معلوماتية واحدة.
كلية الهندسة بجامعة الكوفة أولى الكليات التي طبقت النظام، ويرى مسؤول التسجيل في الكلية صادق محمد علي أن الآلية قامت بتخفيف نسبة 60% من عمل موظفي القسم الذي يستقبل سنويا أكثر من 300 طالب جدد. يتم تسجيل معلوماتهم التفصيلية بملف خاص لكل طالب تحفظ في الأرشيف، وهي عملية مضنية برأيه.
صراحة احنا عدد الطلبة اللي ينقبل عندنا سنويا ما لا يقل عن 300 إلى 350 طالب. هذا العدد يكون نقوم بتسجيلهم خلال فترة تتجاوز الأسبوع حتى يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي. هذا العدد الكبير من نستقبلهم نحتاج من عند كل طالب مجموعة من المستمسكات، وهذه المجموعة من المستمسكات يفترض أنه تدقق ونثبتها عندنا بسجلاتنا من خلال أضابير أو استمارات خاصة تم إعدادها لهذا الغرض. هذا الشيء التقليدي اللي كل سنة إحنا ماشيين عليه خلال فترة السنوات السابقة. السنة الحالية تم تزويدنا من خلال مركز الحاسب الإلكتروني برئاسة الجامعة بمجموعة من أجهزة الحاسوب اللي من خلالها يتم تدليل هذه المهمة وتسهيلها بالشكل اللي نأمن السرعة والدقة.
إلى ذلك يؤكد المبرمج حيدر كاظم أن النظام صمم ليكون سهل الاستعمال من قبل أي طالب سواء المسجلين الجدد أو المراحل المتقدمة، حيث هيئت الكلية عدد من الحواسيب في قسم التسجيل تتيح للطالب المقبول في الكلية إدخال معلوماته الخاصة، فضلا عن الدخول على الموقع الخاص بالنظام عن طريق الإنترنت لمعرفة نتيجة معينة أو الحصول على تأييد بدلا من الحضور إلى الكلية.
عن تصميم النظام من البداية كان لازم المبرمجين والمصممين راعوا أن البرنامج يكون سهل الاستخدام بحيث ممكن أي طالب من أي مكان يسجل عن طريق هذا البرنامج. بالبداية واجهة جدا بسيطة، إدخال الرقم الامتحاني، إذا كان هذا الرقم فعلا مقبول بالكلية، تجربة بالبداية كلية الهندسة فقط، راح تظهر الاستمارة، هاي الاستمارة الإلكترونية طبعا على صفحة نت يملي بها البيانات، وبيانات كل سهلة، يعني المفروض أن كل طالب يعرف اسمه ومحل تاريخ ولادته عنوانهم والمستمسكات الأربعة الضرورية لكل طالب.
الطلبة من جانبهم لا سيما عوائلهم أبدوا ارتياحا كبيرا لاستحداث مثل هكذا نظام متطور. المواطن عبد الحسين محسن والد إحدى الطالبات المقبولات في الكلية وصف تلك الآلية بالحالة الحضارية المشابهة لأنظمة الدول المتقدمة، معربا عن أمله أن تطبق في بقية المؤسسات الحكومية.
والله الآلية ولو احنا ما يعني معلوماتنا بسيطة عنها، بس هي طبعا آلية جيدة جدا، يعني بدل ما تصير يعني شغلة فايل وراء أوراق ومدشن شغلة إلكترونية عن طريق الحواسيب، يعني أما تثبت معلومات جيدة بالنسبة للطالب، بالنسبة يعني معلومات عنه عن الأمور عنه، فهي في الشغلة حضارية يعني.
ويذكر أن جامعة الكوفة أولى الجامعات العراقية التي يطبق فيها هذا النظام، ومن المؤمل انتشار التجربة في بقية كليات الجامعة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع دعوات لإعطاء الشباب دور في حكومة إقليم كردستان الجديدة. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع زميلة فريا الحسين وبرنامج أجيال. مستمعين الكرام، في عملية غلبت عليها أجواء التنافس عقد اتحاد الصحافة الرياضية الثلاثاء مؤتمره الانتخابي بحضور فاعل للصحفيين الرياضيين الذي يضم في عضويته 3 نساء فقط. وفاز خالد جاسم برئاسة اتحاد الصحافة الرياضية في الانتخابات التي جرت في مقر نقابة الصحفيين العراقيين. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
جرت الثلاثاء انتخابات اتحاد الصحافة الرياضية بحضور حشد كبير من ابناء البيت الصحفي الرياضي من جميع أنحاء العراق، حيث صوت 120 صحفيا لاختيار رئيس الاتحاد والذي فاز به الصحفي خالد جاسم بعد أن رشح بمفرده، في حين فاز في منصب نائب الرئيس محمد خلف الذي رشح هو الآخر وحده دون أي منافس، وتنافس على منصب أمين السر 3 صحفيين. تمكن الدكتور عمار طاهر من حسم الأصوات لصالحه وفاز 6 أعضاء في الهيئة الإدارية الجديدة. وقد أكد أمين السر المنتخب الدكتور عمار طاهر إن لدى الهيئة الجديدة ورقة عمل تخدم الصحفيين الرياضيين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية ولوج الأكاديميين ميدان العمل الصحفي.
احنا طبعا طرحنا مشروع بالبدايه، هذا المشروع ضمن نقاط عديده، اهم هاي النقاط وابرزها وجود نظام داخل الاتحاد ووجود اليه لقبول الصحفيين الجدد، كذلك اكو دورات خارجيه وداخليه تطوير المهارات الفنيه وكفاءه الصحفيين.
طيب على اهميه وجود اكاديميين في اتحاد الصحافه
الرياضيه؟ والله احنا الجانب الاكاديمي مطلوب خصوصا اذا اقترن بالمهنه، بالجانب المهني، يعني الجانب الاكاديمي والمهني مطلوب، وهي دعوه لجميع الاكاديميين ايضا يدخل الميدان يحاولون أنه يترجمون الأشياء النظرية إلى واقع ميداني.
يأمل الصحفيون الرياضيون أن تتمكن الهيئة الإدارية الجديدة من تجاوز المشاكل والاهتمام بالصحفيين وتطوير قدراتهم، كما أشار إلى ذلك الصحفي الرياضي ضياء حسين.
المرحلة السابقة في عمل اتحاد العراق للصحافة الرياضية واجهها بعض التلكؤ وحتى بعض التقصير بسبب الإمكانات المالية المحدودة، بسبب التقاطعات اللي حصلت بين أعضاء. ما نتمنى أن تكون الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد هيئة منسجمة، نتمنى أن ما يعني أعلنوا في ورقة العمل اللي قدموها أن تكون هي الفيصل في تحديد عملهم خلال المرحلة المقبلة. أملنا كبير أن تكون هذه الشعارات اللي رفعوها هي تأخذ حيز التنفيذ، أملنا كبير أن يحصل الصحفيين الشباب اللي انضموا بعد عام 2003 على دورات تطويرية يمكن أن تخدمهم خلال المرحلة المقبلة وأن يكون هنالك تقييم لمن يعمل ومن لا يعمل في هذا الاتحاد.
يذكر أن عدد الهيئة العامة لاتحاد الصحافة الرياضية يبلغ 156 صحفيا بضمنهم 3 صحفيات فقط، وقد جوبها طلب الصحفية سميرة داغستاني للترشيح إلى عضوية الهيئة الإدارية بالرفض، إلا أن نقيب الصحفيين العراقيين الذي أدار المؤتمر الانتخابي سمح لمن لم يتقدم للترشيح قبل انعقاد المؤتمر بفترة أن يرشح نفسه أثناء انعقاده، فتقدمت الصحفية سميرة داغستاني ورشحت إلى الهيئة الإدارية وحصلت على 37 صوتا مكنها أن تكون عضو احتياط في الهيئة الإدارية الجديدة. وطالبت الداغستاني رئيس الاتحاد الجديد أن يهتم بالصحفيات الرياضيات.
هي أعضاء الصحفيات قليلة كلش، يعني تقريبا 3، حتى من الاتحاد ما شفنا فد اهتمام بين المرأة. أي ما قالوا لنا، مع أني ما رحت قلت لخالد جاسم أستاذ خالد وقلت له رش، قال أنتوا قليلات 3 يعني فماكو داعي. فأنا بالصدفة فوت للقاعة رادوا عنصر نسوي فرشحت نفسي، رغم يعني المدة كلش قليلة الحمد لله 37 صوت احتياط الحمد لله.
اتحاد الصحافة الرياضية يستظل تحت خيمة نقابة الصحفيين العراقيين الذي أكد نقيبها مؤيد اللامي على دعم النقابة للاتحاد معنويا وماليا.
سندعم الاتحاد الجديد ماليا ومعنويا. نريد من الاتحاد الجديد أن يعي أن مسؤوليته كبيرة لخدمة زملائه في كل الجوانب، سيما وأن اتحادات وجمعيات وروابط النقابة لها عضوية في منظمات عربية وأقليمية وقارية ودولية، تحتاج الآن إلى تفعيل دورها والارتقاء بالعمل لخدمة زملائها، لا أن تبقى حبيسة المكاسب.
إذاعة العراق الحر بغداد. سيدتي وسادتي، لم تمر غير أيام قليلة من عمر الحكومة الجديدة في إقليم كردستان برئاسة برهم صالح حتى بدأت الدعوات تتصاعد من قبل منظمات شبابية غير حكومية بضرورة إشراك الشباب في صنع القرار السياسي وعطائهم دور فاعل في التشكيلة الوزارية الجديدة. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر تابع من دهوك هذه الدعوات.
يشكل الشباب نسبة 65% من المجتمع الكردستاني بحسب إحصائيات وزارة الشباب في إقليم كردستان والمنظمات العاملة في مجال الشباب، لذلك من الضروري بمكان أن يتم تفعيل هذه الشريحة وإشراكها في كافة ميادين الحياة، ولا سيما إقحامهم في المؤسسات الحكومية لأنهم سيكونون بناة المستقبل بحسب قول شيرزاد بيرموسا مدير منظمة ألند، الذي أوضح أن نسبة تمثيل الشباب في الحقائق بالوزارية وفي المؤسسات الحكومية لا تلبي الطموح المنشود.
كما نعلم أن طاقة الشباب، كل دولة التي يساهم فيها الشباب يكون دولة قوية وأفكار مفتوحة وأفكار قيمة، لأن الشباب هم فكر الجديد ويعني عمل الجديد والذي لديه طاقات هائلة يعني أسوة بغيرهم. ونرى أن الشباب يعني نسبتهم قليلة في الحقائب الحالية،
لذلك فهو يدعو الحكومة الجديدة إلى تعيين بعض الشباب كمستشارين ومدراء في الوزارة الجديدة.
احنا ننادي بمشاركة الشباب السياسية، ونرى اليوم مشاركة الشباب في الحقائب يعني لا يبدي طموح الشباب اليوم، يعني اليوم الشباب يريد يعمل ويريد يخدم هذا البلد.
نوزات محمد مدير برنامج مركز المستقبل لقضايا الشباب هوك هو الآخر دعا إلى إشراك الشباب في الحكومة الجديدة.
يعني المجتمع الكردي، المجتمع الكردستاني في إقليم كردستان العراق يمثل شريحة كبيرة من الشباب، ولا بد من الحكومة الجديدة أن يهتموا بهذه الفئة وتحفيزهم.
كيف ذلك؟ يعني كيف يتم الاستفادة من هذا؟
يستفيدون بإعطاء مناصب، مناصب استشارية في الوزارات، في مديريات، في المحافظات، وكذلك إعطاهم مشاريع. الشباب في كل أقصى العالم هم يعني معروفين بالتجدد كشريحة المحدثة في أي مجتمعات العالمية المتطورة، ويمكن أن الحكومة تستخدم الشباب بأفكارهم.
وعلى النقيض من هؤلاء يرى الحقوقي نوزات طلعت دهوكي مدير دائرة العمل وضمان الاجتماعي في دهوك أن المناصب الوزارية ينبغي أن تعطى لأشخاص أكفاء ممن تتوفر لديهم الخبرة والتجربة.
بالتأكيد، فإن الهدف الرئيسي لأي حكومة هو خدمة البلد، خدمة المجتمع، خدمة الوطن. يفترض في أعضاء الحكومة أن يكونوا من ذوي الخبرة المتراكمة، من ذوي التجربة الطويلة، لأن الإنسان الذي يتبوأ مثل هذا المنصب، وأقصد به منصب وزير مثلا أو منصب رئيس مؤسسة كبيرة في البلد، لابد أن تكون له خبرة الواسعة والخبرة العريضة كي يستطيع أن يقود تلك المؤسسة أو تلك الوزارة، لا سيما وأننا كنا نطمح أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط، وأعتقد أن هذه الحكومة إلى حد كبير طبقة التكنوقراط متمثلة في هذه الحكومة بشكل ملحوظ.
يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان الجديدة قامت بتقليص عدد الوزارات من 43 وزارة إلى 19 وزارة فقط، وينتظر منها أن تكون حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء حلقة من برنامج أجيال، نطوف فيها بين مواقع أقدم المدن المسكونة في العالم منذ أقدم العصور، إنها قلعة أربيل التاريخية. مستوطن مسكون أدرجته منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي هو قلعة أربيل التاريخية التي تقع في وسط مدينة أربيل، ويعود تاريخها إلى عصر الآشوريين إلى حوالي 1000 قبل الميلاد. بنيت لأغراض دفاعية، حيث يظهر من شكلها أنها كانت تعد حصنا منيعا لمدينة أربيل في تلك الحقبة الزمنية، ويبلغ ارتفاعها 415 متراً عن مستوى سطح البحر،
وتتربع على مرتفع فوق سطح المدينة يبلغ ارتفاعه حوالي 16 مترا بمساحة تقرب من 1200 متر مربع. وقد أحيطت القلعة بجدار مرتفع ومنيع مع حفر خندق ماء عميق حولها. ولا يشير التاريخ إلى تمكن الغزاة من اقتحامها عسكريا، بل تجاوزتها حملاتهم وتركتها أو دخلت مع سكانها في حوار سلمي لضمان سلامتهم. مستمعين الكرام، وفق المصادر التاريخية تعد قلعة أربيل أحدى أقدم المدن المسكونة في العالم، إذ استمر العيش فيها منذ تشييدها قبل آلاف السنين وحتى فترة قريبة، ومرت بمراحل تاريخية عدة منها السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والميدية والفارسية والرومانية والساسانية والإسلامية. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري أعد لنا تحقيقا عن هذه القلعة، والتقى أولا المتخصصة في شؤون الآثار ومدير متحف أربيل سابقا كنعان المفتي، الذي بيّن أن قلعة أربيل تضم ثلاثة أحياء كانت مسكونة إلى فترة قريبة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بيوتها بنيت وفق طراز البيوت الكردية الموجودة في منطقة كردستان إيران.
المتمثلة بقلعتها تعتبر من أحدى أقدم المدن في العالم، لا زالت مسكونة باستمرار، ترجع تاريخها إلى الألف السادس أو السابع قبل الميلاد ومسكونة إلى يومنا هذا. قلعة أربيل تتكون من ثلاث محلات، محل السراي، محل التبخانة، ومحل التكيئة، على بقعة مساحتها 110,000 متر مربع، يعني 110,000 متر مربع، أي ما بيها أكثر من، كان بيها أكثر من 800 عائلة، ما يقارب 4,000 نسمة كانوا موجودين في قلعة أربيل. مرت عليها أدوار تاريخية ما قبل التاريخ، الفترة السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والميدية، إلى فترات إسلامية متعاقبة من الفترة الأموية والعباسية والعثمانية. وأكثرية الدور الموجودة أخذت طابعها من الكردستان إيران كهندسة معمارية. أكثرية الأبنية تشبه ما موجود في منطقة سنة ومنطقة مهابات، إضافة إلى وجود بعض المعالم الدولة العثمانية في بعض الدور في قلعة أربيل.
ويشير المتخصص في شؤون الآثار إلى أن الكشوفات التي أجريت على القلعة خلال الفترات المنصرمة تثبت أن القلعة كانت مسكونة باستمرار عبر المراحل التاريخية التي مرت بها. ويضيف:
قلعة أربيل تل غير اصطناعي، حقب تاريخية تسمى تل مدن السبعة، أي سبع حضارات متعاقبة واحدة على الأخرى. قمنا بسونر قلعة أربيل، سونر متكامل بينت لنا حقب تاريخية، وفي بعض الأماكن وصل إلى مستوى 42.8 حضارات متعاقبة، وفي بعض الأماكن إلى 36 متر بالعمق. هذا يدل على أن قلعة أربيل قلعة مسكونة باستمرار، تصل تاريخها مثل ما بينت إلى 1006 أو السابع قبل الميلاد، وتحتاج إلى تنقيبات مستمرة في قلعة أربيل لكي نصل إلى حقائق وجود المعابد والدور والحقب التاريخية.
وأجريت على قلعة أربيل التاريخية العديد من عمليات الصيانة والترميمات، ولعل أبرزها في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم. ويشير كنعان المفتي المتخصص في الآثار أن الحكومة العراقية السابقة حاولت تغيير الملامح الخارجية للقلعة من خلال إعادة ترميم المدخل الرئيسي للقلعة وفق طراز الآثار العراقية الموجودة في مناطق وسط العراق والتي تعود للعهود البابلية. وأضاف قائلا:
حاولت حكومة منذ بداية القرن العشرين بصيانة بعض الدور وفتح الشارع الرئيسي التي غيرت معالم القلعة، إضافة إلى بناء البوابة المشوهة الموجودة الآن، عقدت سنة 2004 أكبر تجمع ثقافي أركولوجي في مدينة أربيل، سميت بكونفرنس العلمي الأول للصيانة وترميم قلعة أربيل، خرجت بنتائج جيدة وهي تأهيل قلعة أربيل مرة أخرى وإنزال العوائل المسكونة بصورة مؤقتة، ومن ثم بعد ذلك تبدأ الأمل بصيانة الدور التراثية، وشكل من قبل حكومة إقليم كردستان هيئة كاملة لصيانة قلعة أربيل، والآن بدأت بجمع الوثائق والخرائط وحتى الصور. القلعة هي النموذج الوحيد الباقي بحضاراتها، لكن أسفل القلعة خاصة الجهة الشمالية غربية وغربية جنوبية مجمع سكني متكامل مرت عليها الحقبة التاريخية التي مرت على قلعة أربيل، مرت على أيضا إلى في أسفل القلعة لكن بصورة أقل. ربما القلعة لو قمنا بحفريات في قلعة أربيل ديبين لنا الحقبة التاريخية السبعة، لكن في أسفل القلعة نفس الحقبة التاريخية لكن بصورة أقل.
قلعة أربيل التاريخية التي تقع وسط مدينة أربيل كانت حتى وقت قريب مدينة سكنية تقطنها مئات العائلات، إلا أن حكومة إقليم كردستان قررت منذ أكثر من 3 سنوات إخلاء تلك الدور مع تعويض العائلات قطع أراضي سكنية ومبالغ مالية وبناء مجمع سكني لهم في أطراف مدينة أربيل. وفي جولة لإذاعة العراق الحر إلى هذا المجمع الواقع في شرق المدينة، التقت ببعض سكان القلعة الذين قضوا سنين طويلة من حياتهم في هذا المعلم الأثري والتاريخي للحديث عن الأوضاع الحياتية التي مروا بها خلال فترة إقامتهم في تلك البيوت الأثرية الموجودة في القلعة والتي تعود إلى العهود السابقة. المواطنة الزهرية أحمد تحدثت عن المشاكل التي كانوا يعانون منها خلال تواجدهم في القلعة بسبب قدم البيوت والشوارع والخدمات، وأضافت قائلة:
أري ولا مشاكل معهم، أري ولا لجزيجان لستشكاي بشرطاتين لسرعاوي.
كانت لدينا مشاكل وكنا نتعارك مع الجيران حول مياه المجاري والصرف الصحي والماء الصالح للشرب. كما تشير زهرية أن القلعة كانت تفتقر إلى وجود المدارس والمستشفيات، وكان على الطلبة النزول إلى أسفل القلعة من أجل الدراسة، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يتعرضون في بعض المرات لحوادث السير. وتضيف قائلة:
أنا ردت شون أخواري من دار أبو غاب السارع اللي داوي أوشتيتنا من خستخانة مكتبيتنا.
لم تكن هناك مدارس في القلعة، وكان الطلبة ينزلون إلى أسفل القلعة من أجل للدراسة، وفي بعض المرات كانوا يتعرضون إلى حوادث السير لأنه لم تكن هناك مدارس أو مستشفيات داخل القلعة. من جانبها تحدثت صبحية معروف عن مشاكلها في القلعة مع الماء الصالح للشرب وتضيف:
والله أجر على برأوين ببري العن إير لو خاني بركي إير إير خوشر بر لو بازار أو شانة أبد إير خوشر بوها قد بر ولا أما بشك أو كناوي طبعا إير روج الرجي بسين أزع إنسان بشر مزاج أو درشي جل أو درشي كاتنا كاوك تذلنا أنا
من ناحية السكن هذا المجمع أفضل من السكن في القلعة، ولكن القلعة كانت قريبة من السوق وكنا نعاني من عدم وجود الماء الصالح للشرب، وكان علينا قطع الطريق لمسافات بعيدة لجلب المياه والتجول من هذا المنزل إلى ذاك من أجل الحصول على صفيحة ماء. كما أشارت إلى معاناتها مع الثعابين التي كانت موجودة بكثرة في القلعة حسب قولها، وقالت:
والله مارن لخاني ماري مانهب ولا لجوري ماري وهذا مرخص خاني مارك وهذا ناوقشي.
كنا نعاني من وجود ثعابين، ومرة عدت من المستشفى ورأيت ثعبانا في المنزل. صادق أحمد مواطن آخر سكن في قلعة أربيل منذ بداية أعوام الستينيات من القرن المنصرم، ويقول أن القلعة كانت ملجأ لذوي الدخل المحدود في المدينة للسكن فيها، وأضاف قائلا:
احنا ب63 كنا بالقلعة، قعدنا بالقلعة، نزلنا من الشمال من منطقة شقلاوز وشقلاوز، جينا لهنا قعدنا من قلعة.
وكيف كانت الحياة بقلعة وقتها يعني؟
والله زينة ومو زينة، يعني مو كلش، بس كان عالم فقراء قعد بها، ماكو يعني اقتدار نمسك بيت زين، هذا قعدنا من قلعة.
لأن قعدتوا بي لأن كانت الإيجارات رخيصة هناك؟
نعم.
وكنتم تأجرون البيوت من الحكومة من أصحابها الأصليين؟
لا لا أصحابها الأصلية بس بعد سبعين بعد سبعين قسم عايد الحكومة قسم عايد بصاحبه.
وكيف كانت الحياة يعني كنتم تعانون مثلا من مشاكل الماء الكهرباء؟
بيناتنا زين بيناتنا بس نواقص أكو كل بيت تراب ما تراب بيا قراب حيا
عقارب موجودة
نعم كل شيء هذا فارو كل بيا دولة.
وهل صادف أنه صار لكم مشاكل من وراء وجود الثعابين والعقارب والفئران؟
لا الحمد لله ماكو بس مو يعني مكاننا مو مخش كل التراب فوق تحت خشب ما خشب
السقف
نعم.
ورا ما تحولتوا لهنا يعني صار تغيير بحياتكم يعني هسه احسن لو كنتوا وقت كنتوا بالقلعه؟
والله هسه احنا هنا زينه ما بتراب ما بيم مشاكل زين يعني زين هنا احسن من هاي هنا لنا احسن هو اقرب من سوق من احتياجاتنا بس اذا بعيد بعيد هذا مود هذا يعني هناك احسن بس ما بعدين هسه الى زين.
كان هذا تقريرا عن قلعة أربيل الأثرية وتحياتي لمستمعي برنامج أجيال عبد الحميد زباري ذات العراق الحر أربيل.
قالوا اسكتش كردانم شوالاتي
قلعة أربيل أقدم المدن المسكونة أهلتها مقاوماتها للانضمام إلى لائحة التراث العالمي. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. رافقنا في هذه الجولة مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري. شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين وكذلك من المخرج ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.